بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، سائلا الله عز وجل أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ البشرية جمعاء من هذه الأوباء ومن هذه الأمراض. وأسأل الله جل وعلا أن يعجل بكشف هذه الغمة عن الأمة. أخواني وأخواتي، يعني في مقدمة هذا، طيب تفضل عبد السلام من ليبيا. عبد السلام،
بارك الله يا شيخ، الله ينحبك الله يا شيخ.
حياك الله عبد السلام، أهلا وسهلا.
والله يا شيخ عندي أسئلة شوي هيك نسألك عليها إن شاء الله.
تفضل.
عندنا زمان زوجتي زمان وضعت،
نعم،
وميت بطنها الدكتور البنية هذه، عمرها ايه؟ 6 شهور.
6 شهور، ها؟
6 شهور. وسألت الشيوخ اللي في ليبيا، أنا قالوا لي لا تصلي عليها ولا تدي لها شيء.
إيه.
وعندي السؤال الثاني، الله يحفظك يا شيخ.
نعم.
عندي بطاقات بتاعت فيزياء دولار.
كيف؟
عندي بطاقات
أيوة.
بطاقات دولار.
ايوه.
وقصدي مدخرها انا للعلاج، عندي ابني من عال جبين. من عال جبين، ولكن هل يطلع عين الزكاة ولا لا؟
وهذه كيف البطاقات؟ يعني هي دولارات؟
ايه دولارات. ايه.
وطيب بلغت النصاب؟
يمكن بلغت. ايه. لكن انا بدخرها على سبب العلاج يا شيخ.
نعم، ان شاء الله يا عبد السلام.
ايه. وش السؤال الثاني يا شيخ؟ عندي نخل يعني.
أيه؟
لكن أكرمكم الله وجلكم الله، جنب مجاري، يمكن البعد منها 3 متر.
أيوة.
أو قالوا لي إكالة حرام، نسألك على الفتوى في الدين دي، إكالة ولا حرام؟
هذا إيش النقل عندك؟
إيه نقلة. إيه.
كيف يعني نقل بيت تنتقل؟
إيه لا، هي جنب أكرمكم الله مجاري، حفرة مجاري.
يعني هذا البيت اللي تريد أن تنتقل إليه؟
لا، النقلة يا شيخ، النقلة.
النخلة.
النخلة.
اي نعم.
النخلة.
طيب يا يعني فيها ثمر، هي فيها ثمر، ها؟
فيها ثمر. البعد بينها وبين المياه السوداء 3 متر، 3-4 متر.
3 متر.
طيب. بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله عبد السلام، مرحبا مرحبا. تفضلي يا ام عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي الشيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
بحكم الاوضاع انا اصلي مع ريلي.
اي.
والحمد لله يعني رأيي حافظ شيء من القرآن، لكن التجويد مش لين هناك يعني.
إيه.
قراءة الفاتحة الحمد لله تمام يعني، بس الصور الثانية يعني فيها شيء من الأخطاء، يعني الأخطاء اللي تسمى لحن الجلي.
إيه.
الفتحة والكسرة، فهل صلاتي صحيحة ورا خلفه أم لا؟
سالم عمر.
مشكور شيخ.
مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالرضا والعافية يا شيخ.
حياك الله أبو صالح.
والله يطول العمر، عندي سؤال والله يحفظك.
أيوة.
نعم، أصابته بنجاسة فعلقته في البيت، ونمت وقمت الصباح ولبست الثوب وصليت فرض الصبح، فما أتذكرت أن ثوبي صابه نجس إلا في صلاة العصر، فهل أنا أقضي صلاة الصبح مع صلاة العصر أو أجلها إلى أن شاء الله يحفظك؟
والنجاسة باقية أبو صالح، بقية النجاسة على ما هي عليه؟
النجاسة طبعا أنا من يوم، لا أنا من يوم بعد صلاة الصبح أتذكرت الثوب النجاسة وتركت الثوب.
إيه.
لكن قبل ما صليت الظهر، قصدي صليت الصباح، تمام، أتذكرت أنا أني صليت الفجر وثوبي على نجس في صلاة العصر.
إيه. وأنت متأكد طبعًا أن هذه نجاسة، تعرف أن هذه نجاسة؟
نعم نجاسة الله يحفظك، يعني
ليست أبو. طيب
نعم. السؤال الثاني الله يحفظك الحين زي ما انت فاهم والوضع يعني في البلاد بس الله يرفع منا والبلاء ومن بلادنا. اصلي انا انا والاهل في البيت انا اولادي وزوجتي وبناتي، هل يصلون خلفي في صف واحد او يكون الاولاد يعني وراي وامهم والبنات يكونون وراء؟
ان شاء الله يا ابو صالح
الله يحفظكم ان شاء الله.
حياك الله. تفضل ام سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ احنا نسوي يوم الخميس كنا نسوي صدقه يعني احد العمال وها الاكل وما يتبها يعني رزقهم ونصدق يعني باقي الايام بس في ذاك يوم الخميس نسوي رزقات من نصدق عن الاموات من هذا يوم الخميس. هل في شيء يعني محدد في يوم واحد ولا
يعني قصدك أن يوم الخميس تسوون طعام صدقة وترجون ثوابه للأموات ولكم أنتم؟
أيوه.
إيه أبشر يوم.
نحن صدق يعني مش بحدد يوم واحد يعني. ها. هذه الأيام
صدق خميس. إيه نعم بس هذا طعام تسوونه.
إيه هذا طعام إيه.
بس تنتبهون الأيام هذه ها؟ هذا. الأيام هذه تنتبهون بعد ها؟
إيه بس الحين وقفنا عادي.
إيه توقفون إيه نعم. طيب يا أم سلطان أبشري.
الله يسلمك.
مرحبا. أم ضحى من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضل اختي.
السؤال الاول زوجي عسكري.
ايه.
يعني هل راتب الشهرية اللي يستلمه حرام؟
هل ايش الراتب؟
الراتب اللي يستلمه شهري حرام.
ان شاء الله.
ايه. السؤال الثاني اختي متزوجة منذ 20 يوما.
ايه.
ايه وامه يعني معاملتها ما زينه ويعني وابنها هم معاملته ما زينه.
ابنه عنده ابن هو؟
لا امه يعني إيه؟ امه عايشه ويا امه بالبيت.
ام زوجها.
ام زوجها ومعاملتها ما زينه معاها.
والثاني من هو اللي معاملته مو بزينه؟
زوجها.
اي زوجها يعني الزوج وامه.
زوجها وامه.
اي طيب. إن شاء الله يمضحها تسمعين الجواب بحول الله.
شكرا.
مرحبا. فضل فيصل. طيب فضل محمد من العين. محمد.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله. تفضل طال عمرك تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
بالنسبة زكاة كل سنة زكيها كان كواطن قبل رمضان شهر، هل يجوز أخرها يعني حتى تخوز هذه الأزمة
إن شاء الله؟
السؤال الثاني طول عمرك مثل واحد يطلبك يبقى يسوي مظلة حق مسجد
ايه؟
هل فيها من الأجر؟
يقولك سوي لنا مظلة في المسجد.
هي يطلبك مساعدة كان كواطن يبقى يسوي على مظلة حق مسجد عنده.
إن شاء الله يا محمد.
الله حياك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا فيصل. فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول شيخ ما حكم إسبال الثياب تحت الكعبين؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني حكم تقليد إحدى المذاهب.
إن شاء الله. أمت الله راح فيصل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
العافية يا أخوي الله
يعافيك.
لو سمحت شيخ أنا عندي كتاب المختصر في تفسير القرآن. فلما أقرأ منه أعتبره كقرآن يعني إلا أتوضأ وأقرأ منه ولا كتفسير عادي يعني؟
إن شاء الله.
بعدين عندي والدتي سؤال الثاني. جلسة مع أخي.
أي.
وظروفه هو يعني على الأد يعني زي ما بقوله.
نعم.
فأنا عندي مبلغ زكاة بسيط فهل ممكن أحتي منه والدتي والمبلغ بسيط يعني
إن شاء الله؟
وإذا أحتيته هل أخبره إنها زكاة ولا بس أحتيها يمكن ما تقبل يعني ولا شيء؟
إن شاء الله يا مطلع.
أحتيك العافية.
مرحبا أختي. تفضل يا أم حمزة فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ حابة نقول لك أنا عندي سكر.
أي.
ولما نصوم ما نجم نتحرك نقعد كل النهار فوق السرير. كاع النهار وانا فوق السرير حتى يأذن المغرب كل عادي يولي نولي نخدم ونشغل ونعمل شغل الدار.
عندك عندك احد يساعدك؟ عندك احد يساعدك في البيت؟
ايه عندي ابنائي.
طيب.
عندي ابنائي وانا من صغري كيما هاك ما نجم نصوم، وانا عندي كيله واحده.
كليه واحده، الله يشفيك.
كليه واحده، انا ما عرفت لا من الكليه الصوم ياثر عليا ولا من السكر ياثر عليا.
والأطباء ماذا قالوا لك الأطباء؟
أنا عايشة في فرنسا، أنا رحت للطبيب وهو قال لي كولي وأنا ما قدرت ناكل خطر هو عايش في فرنسا وأنا ما أخذ على طبيب فرنساني.
طيب يا أم حمزة إن شاء الله تسمعين الجواب.
أهلي السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم السلام. طيب عبد السلام الليبي بارك الله فيه سأل ثلاثة أسئلة. يقول زوجتي من زمان يقول كانت حامل والحمل كان عمره 6 أشهر وتوفي في بطنها. يقول لما نزل سألنا أهل العلم فقالوا ليس عليكم شيء، لا تفعلون أي شيء، ما حكم ذلك؟ عبد السلام بارك الله فيك، هذه حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن السقط ليس له أحكام الحي، ليس له أحكام الحي، ولذلك لا يرتبون عليه شيء من الغسل أو التكفين أو الصلاة، وإنما يدفن هكذا كقطعة لحم كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم. القول الثاني وهو القول الراجح الصحيح على أن الحمل إذا بلغ 4 أشهر فأكثر وسقط فتجري عليه أحكام الميت الحي من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ومن دفنه في مقابر المسلمين. دفن لا يأخذ شكل دفن الموتى الكبار، يعني الذين يعني الموتى العاديين، وإنما يحفر له ويعمق ويوضع في هذه الحفرة. عموما أنت تجهل هذا الأمر، وقد يكون الذي سألتموه يعني يعتنق هذا القول الأول الذي ذكرته، ما عليكم شيء كونكم استفتيتم. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما دام أنه من أهل الذكر. أما إذا كانوا جهال أو ليس عندهم علم، هؤلاء لا يجوز للناس أن يسألونهم، إنما يجب على هؤلاء أن يتعلموا وهم الذين يسألون أهل العلم. عموما ما مضى مضى، ما دام أنك ذكرت بأن هذا في زمان سابق وقديم ما عليك شيء بإذن الله جل وعلا، لكن مستقبلا تتنبهون. أي حمل يبلغ 4 أشهر فأكثر ويسقط يجري عليه أحكام الميت العادي. بارك الله فيك. عبد السلام يقول عندي بطاقات دولار وهذه قد ادخرتها لعلاج ابني، يقول هل عليها زكاة إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب؟ عبد السلام بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يمن على ابنك بالشفاء والعافية، إنه خير مسؤول. بالنسبة للمال الذي عند الإنسان يدخره سواء لشراء بيت أو سيارة أو علاج أو سفر أو أي نوع من هذه الأنواع، يجب عليه أن يزكيه متى ما انحال الحول وقد بلغ النصاب. قد بلغ النصاب، لأن هذا حق عظيم وهو ركن من أركان الإسلام، وإخراج الزكاة لا شك بأنه استجابة لله عز وجل وتحقيق لمراده سبحانه وتعالى، وأيضا فيها بركة، فيها بركة، فالبركة إذا نزلت في الماء القليل كثرته. فأخي الفاضل لا تعتقد بأن المال سينقص هكذا نقصان من دون أن يبارك الله عز وجل فيه، فالله جل وعلا ينزل البركة على من أطاعه واتبع أوامره واتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك، ما دام هذا المال المدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول وأنت نويت به علاج الابن أو شراء سيارة أو شراء بيت، يجب عليك أن تخرج زكاة وهي ربع العشر. ربع العشر يعني 2.5% المال اللي عندك تقسمه على 40 تظهر الزكاة. عبد السلام يقول عندي نخلة بجوار مجاري، بينها وبين المجاري تقريبا 3 أمتار إلى 4 أمتار، قالوا لي الناس بأن هذا ثمرتها حرام، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالراجح من قول أهل العلم أن الشجرة إذا كانت بجوار مجاري أو سقيت من ماء آسن مثلا أو ماء نجس فإن هذا لا يجري ولا ينسحب على ثمرتها، لا ينسحب على ثمرتها إلا إذا ظهر في الثمرة ما يدل على يعني بلوغ النجاسة إليها من طعم أو لون أو ريح، من طعم أو ريح عفوا، أو تغيرت بعفونة مثلا، أو تغيرت بعفونة. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الشجرة ثمرتها طيبة حتى لو سقيت بماء آسن، بماء مجاري أو شيء من هذا القبيل، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، لكن تنظر في طعمها وفي رائحتها. بارك الله فيك. أم عمر من أبو ظبي تقول: في الأوضاع الحالية أصلي أنا وزوجي في البيت، زوجي تقول حافظ شيء من القرآن، يحسن الفاتحة لكن يلحن أحيانا لحنا جليا فيما زاد عن الفاتحة، تقول هل صلاتي وراءه صحيحة؟ أم عمر بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، وجميل أنني أسمع مثل هذه الأسئلة، الناس في مثل هذه الأزمة وفي مثل هذه المناخات والأحوال التي يعيشها الناس يستثمرون هذا بصلاة الجماعة في البيت، ويعتنون بالواجبات والفرائض التي أوجبها الله جل وعلا. ولا شك بأن الجماعة اثنان فأكثر في القول الراجح أيضا من أقوال أهل العلم، فالرجل إذا صلى بزوجته فإنه ينال أجر الجماعة، كيف وإن صلى يعني أغلب العائلة أو في العائلة كاملة. الأمر الثاني، ما دام أن زوجك يعني يحسن الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا جليا فصلاتك صحيحة وراءه بارك الله فيك. وهذه فرصة يا أم عمر بارك الله فيك، أنك يعني ما دام ما شاء الله اللهم بارك عندك العلم في مسائل التجويد، أن تستثمري الوقت في تعليم زوجك يعني مسائل التجويد، ليس عيبا ولا عارا، ولا يخجل الإنسان أن يتعلم. فالصحابة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، كان يجلس بين يدي ابن عباس ويقرأ عليه القرآن، فالكبير يتعلم من الصغير، والرجل يتعلم من المرأة، والمرأة تتعلم من الرجل. فرصة ما دام الحمد لله أغلب الأزواج والرجال الآن في البيوت، يعني من حيث التعليم عن بعد، ومن حيث أيضا الدوام أغلبه الآن أصبح عن بعد وشيء من هذا القبيل، استثمار هذا الوقت. وأنا من خلال سؤال الأخت أم عمر أنا أنصح جميع من يشاهدني باستثمار وجودهم في البيت، وذلك من خلال ختم القرآن، يقرأ الإنسان يوميا يعني ورده من القرآن، أو يقرأ شيء من القرآن ويزيد الجرعة من قراءة القرآن، أن يقرأوا في كتب العلم، ولله الحمد كتب العلم كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقرأوا في كتب الفقه مثلا، أن يكون لهم برنامج أيضا يومي حتى في قضية تعليم الأولاد والقراءة مع الأولاد، قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لسنا موسميين أننا والله ما نقرأ سيرة النبي إلا في وقت معين، لا، سيرة النبي يجب أن تكون حاضرة معنا في يوميا، نقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي مثلا، نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب كثيرة في هذا، يوميا نقرأ مثلا نتعلم في مسابقات شرعية طيبة تحفز الأولاد وتحثهم على يعني قضية يعني اكتساب المعلومة، موجودة ولله الحمد. أيضا ولله الحمد الآن كثير من العلماء وطلبة العلم دروسهم قائمة عن التعليم عن بعد، في الآن تنقل نقل مباشر أو مسجل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال هذه التقانات ولله الحمد، يستطيع الواحد أنه يعني يستمر في متابعة الدروس، يستمر في متابعة مجالس الذكر صوتا وصورة أو صوت أو يعني شيء من هذا القبيل. فقضية أنه والله الآن الناس يعني خلاص يجلسون في بيوتهم يتعطلون، غير صحيح الكلام هذا، بالعكس، بل فرصة أن الإنسان يجلس مع عياله، يجلس مع زوجته، يقيم الحقوق والواجبات، يتعرف على أولاده أكثر، يضع لهم برامج، يحاول يحفزهم قدر المستطاع ليعني رفع من مستوياتهم الثقافية والشرعية والعلمية، أيضا تعليم مثلا اكتساب الأولاد من والديهم بعض الأشياء، محاولة المرور على القرآن كاملا، محاولة الحفظ الآن أيضا، محاولة المرور على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كامل. أغلب الناس الآن يعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء القليل، ما يعرف تفاصيل السيرة، الشمائل المحمدية شيء عظيم كتب فيه العلماء، موجود ولله الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع. أبو صالح من أبو ظبي يقول: بأن ثوب أصابه نجاسة ثم علقه فنسي النجاسة، يقول قمت فصليت به صلاة الظهر وكذا، يقول بعدين تذكرت، ما حكم صلاتي؟ أبو صالح بارك الله فيك، من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى وتذكر بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة ولله الحمد، وهذا ينطبق على مسألتك أنت، على مسألتك أنت. ولذلك بالنسبة للثوب النجس الذي يصلي فيه الإنسان تكون صلاته صحيحة في حالتين. الحالة الأولى أنه صلى بثوب نجس وما علم بالنجاسة حتى انتهت الصلاة، فنظر وإذا في ثوب نجاسة صلاته صحيحة ولله الحمد. الحالة الثانية علم بالنجاسة ثم نسيها وغفل عنها حتى انتهت الصلاة، بعد انتهاء الصلاة تذكر صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، وهذا اللي ينطبق على الحالة اللي ذكرتها أنت. عندنا مسألة أخرى، من علم بالنجاسة أثناء الصلاة، الآن رجل يصلي في الصلاة وهو يصلي ناظر وإذا ثوب عليه نجاسة، إذا استطاع أن يخلع الثوب من دون كشف للعورة، العورة اللي ما بين السرة والركبة طبعا بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، يخلع الثوب هو في الصلاة يجب عليه ذلك، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي فخلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، كان يصلون في نعالهم، فلما سلم النبي وسلم وجد الناس كلهم قد خلعوا نعالهم، فقال ما لكم يا ليش؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت، ظنوا بأنه يعني الآن جاء وحي بحرمة الصلاة في النعال، فقال لا، إن جبريل أخبرني بأن بهما قذرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل صلاته ولا قطعها، وإنما أكمل وأزال النجاسة. كذلك إذا كان في الغترة ولا في الثوب ولا في شيء، بشرط أن لا تنكشف العورة. فإذا كان إزالة الثوب يكون فيه كشف للعورة اللي ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، لا، يجب عليه أن يقطع صلاته ويغير ملابسه. الأمر الثاني، إذا مثلا كان ناسيا النجاسة، هو يذكر مثل حالتك لكن تذكرها أثناء الصلاة، أثناء الصلاة بطلت صلاته، بطل الصلاة، يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة إن استطاع، وإن لم يستطع بطلت صلاته كما ذكرت قبل قليل. أبو صالح يقول أصلي مع الأهل والأولاد والبنات، يقول في البيت كيف يعني قضية الوقوف في الصف؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا إذا كان عندك ذكر واحد، ولد واحد يعني ذكر يصلي عن يمينك والحريم وراك، الحريم وراك بارك الله فيك، سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر، يصلون دائما وراء الرجال. أما إذا كان عندك أكثر من ولد ذكر، قصدي اثنين، فأنت تتقدم هم يصلون وراك مباشرة والحريم وراهم، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو أكثر، بارك الله فيك. أم سلطان ما بضبي تقول نحن نعمل كل خميس صدقة يعني نوزعها على الفقراء والمساكين، نرجو الثواب للأموات وأيضا ثواب لنا، ما حكم ذلك؟ ما في شيء، عمل صالح يا أخت الفاضل، ولذلك الإنسان يجوز له أن يجمع بين، أن يجمع في الصدقة الواحدة بين نيتين، فيتصدق ينوي بأن ثواب للأموات وأجر للأحياء، ما في شيء، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم. أم ضحى من العراق تقول زوجي عسكري، الراتب اللي يستلمه حرام. يا أم ضحى بارك الله فيك، ليش حرام؟ ليش حكمت عليه بأن راتبه حرام؟ ما في شيء، راتب العسكري حلال ولله الحمد، ما دام أنه ولله الحمد يقوم بالعمل مطيع لله عز وجل ومنفذ للأوامر من دون ظلم ولا اعتداء ولا شيء من هذا القبيل، راتبه حلال. هؤلاء رجال الأمن حقيقي يحتاجون منا الدعاء لهم بأن الله عز وجل يحفظهم ويبارك فيهم، لأنه يقومون بأعمال طيبة في حفظ الأمن وفي منع الجرائم وشيء من هذا القبيل. أما إذا كان رجل الأمن يستغل يعني وظيفته في ظلم الناس وفي الاعتداء على أموال الناس أو الاعتداء على حرمات الناس، هذا محرم. وأنا أشك يعني سؤالك غريب جدا، فإذا زوجك يظلم ويسرق ويقتل الناس بغير وجه حق ويعتدي عليه على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أبشارهم، هذا لا شك بأنه محرم، سواء كان عسكري ولا غير عسكري، حتى لو كان موظف مدني عادي، المسألة قائمة على طبيعة العمل. الأصل في عمل رجال الأمن أنهم يقومون بحفظ الأمن، بمنع الجريمة، بالمحافظة على أحوال الناس. الآن ولله الحمد في هذه الأزمة رجال الأمن يحتاجون منا إلى الدعاء، يقومون بجهود جبارة. لما فرض الحظر في بعض الدول كاملا أو الحظر الجزئي، حظر التجول، يقومون بجهود، يضحون بأنفسهم، يعرضون أنفسهم للمخاطر، هؤلاء يحتاجون منا الدعاء، ورواتبهم هذه حولها حلال، أحل من الماء البارد إن صح التعبير. فيا أخت الفاضلة سؤالك طبعا غريب، الأصل حل راتب العسكري، لكن إذا كان زوجك يعني أنت أدرى الآن يمارس عمل محرم هذا لا يجوز لا شك. أم ضحى تقول أختي متزوجة من 20 يوم، تقول للأسف زوجها وأم زوجها وأم زوجها يعاملونها معاملة غير جيدة، تريد نصيحة. يا أم ضحى بارك الله فيك ورضي الله عنك، غريب جدا يعني من 20 يوم، هذه يعني فال شر مثل ما يقولون، من 20 يوم والمعاملة سيئة من زوجها من أم زوجها، يمكن مقبولة من أم زوجها، خلاص أم زوجها عندها مشكلة مثلا، لكن زوجها ليش عاملة معاملة سيئة مثلا؟ هل يعني يريد أن يرضي والدته بسخط الله عز وجل يظلم هذه المسكينة؟ فلذلك أختي الفاضلة نصيحتي لكم، أولا تذهبون إليهم يعني ما دام وصلكم الخبر سلامات خير، ليش تظلمون هذه البنت وليش تؤذونها وليش كذا؟ مثلا يروح رجل عاقل منكم، عاقل يملك عقله وتصرفاته، ما يصير طائش يضيع عاطفيا، لا عاقل يمسك الزوج يقول له سلامات، أنت زوجت هذه ما أخذتها من الشارع، أنت رحت البيت أهل أنت وأمك رحتوا البيت أهلها وخطبتوها، وقلنا وأمك تقول عين فراش وعين الحاف مثل ما يقولون بعض الناس، والآن تظلمونها 20 يوم ما كملت شهر سلامات، شو اللي حصل منها؟ إذا كانت أختك مقصرة ولا هي متسببة في أذيتهم ولا متكبرة ولا شيء من هذا القبيل، لوموا بنتكم، قول بنتكم عيب وحرام ولا يجوز، هذه مثل أمك وزوجك هذا جنتك أو نارك. أما إذا كانت لا قائمة بالحقوق والحظوظ مؤدية كل شيء ويمارسون عليها جايبينها مثل الأسيرة عندهم، لا ما يجوز، وهذه بداية شر والعياذ بالله. يعني الآن مواري مثل المشروع الزواج هذا مشروع فاشل، ولذلك إذا العاقل الرجل من عندكم الحكيم شاف بأن والله فيه استهتار مع هذه البنت وعدم مبالاة وكأنها مملوكة عندهم وليست بشر ولا إنسان، لا الطلاق هو الواجب مش الأولى، الواجب ما تستمر مع هذا الرجل الذي لا يخاف الله عز وجل. أنا ما أدري عن الموضوع أختي أم ضحى، أنا ما أدري، أنا أفصل لك الآن. أول ما تسألون البنت ما هو السبب اللي خلاهم يعتدون عليها، لازم تسأل أختك، تقول والله أنا أغسل وأكنس وأطبخ وأقوم بحقوق زوجي حقوق أم زوجي وما أدري شو السبب، لا هذه مشكلة، لازم أن يسألون هؤلاء ويذكرون يخوفون بالله عز وجل. هذه المرأة وصية محمد عليه الصلاة والسلام آخر حياته يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولذلك واجب عليه أن يتق الله فيها. إذا والله أختك مقصرة لا ما هم حق، يعني بداية في الغالب أم الزوج وكذا تشوف البنت هذه يعني مثل ما يقولون تشوف طبيعة تصرفاته، إذا كانت مقصرة أو ما تلتفت ولا تقيم يعني ما تؤدي ولا تشارك في البيت، لا علموا بنتكم بارك الله فيك. محمد من العين يقول عنده زكاة كل سنة يطلعها قبل رمضان، يقول ممكن أخرها بعد رمضان بسبب الأزمة الحاصلة. محمد الله يرضى عليك، الأزمة الحاصلة ما تمنع إخراج الزكاة، بالعكس بل ينبغي الآن التعجيل بإخراج الزكاة، هذا الذي يظهر يعني المعطيات الموجودة، المعطيات الآن الحالية الموجودة على الأرض تدعو الناس اللي زكاته في رمضان يقدمها، وما بشرط تطلع أنت تسلمها، حطيها الهلال الأحمر، حطيها الجمعيات الحمد لله في الدولة تشرف عليها الجهات لها في رقابة وفي شيء، هم يوصلونها للفقراء وللمساكين والمحتاجين للزكاة. فما أنصحك يا أخوي الفاضل تقول لا والله أنا في عندي ناس فقراء ما أشوفهم إلا بعد رمضان، أبا أخر جزء من الزكاة علشان الأزمة هذه توصلها لهم. الآن أصبح التوصيل أبو أخوي محمد بالجوال بالمحمول، تستطيع أنك تحول من حساب لحساب أو من صراف مثلا تحول مباشرة، يعني الأمور تسهلت ولله الحمد أكثر من ذي قبل. محمد يقول شخص طلبني أسوي مظلة للمسجد، يقول هل هذا في أجر؟ نعم يا أخوي الفاضل، كل ما هو من احتياجات المسجد للإنسان فيه أجر، دورات المياه الحمامات أكرمكم الله هذه فيها أجر للإنسان إذا بناها، لأن الناس يحتاجون الوضوء، يحتاجون قضاء الحاجة ثم الوضوء، الليتات اللمبات هذه فيها أجر، صبغ المسجد في أجر ما دام أن المسجد خاص مثلا أو خارج الدولة أو الجهة مثلا تقول أنا ما أتولى صيانته ما فيها شيء. وأفضل من هذا يا محمد أفضل من هذا، وأنا أنصحك لك ولغيرك الوقف على المسجد، وقف على المسجد. إيش معنى الوقف؟ عندك بناية، عندك شقة، عندك بيت مثلا، ها تقول أجاره هذا وقف لصيانة المسجد، هذه نعمة وطيب هذا. ليش؟ لأن هذا يجعل يطيل من عمر المسجد. كل بناء له عمر افتراضي، بعض البنايات عمرها تصير 20 سنة وبعضها 50 وبعضها 60 على حسب البلد حسب نوعيته. فأنت لما تجي تقول والله أنا هالشقة هذه شقة من شقة مثلا عندك بناية شقة واحدة، تقول هذه الشقة أبغى أجارها وقف، وقف ها على هالمسجد هذا، خصص المسجد. هالمسجد هذا ما يحتاج إلا الحمد أحد يبدأ يصرفون منه، طبعا توثق هذا في المحكمة وعند جهة الوقف هم يوثقون، في عندهم وثائق وعندهم كذا. هل الوقف هذا يصرف على المسجد صيانة ومكيفات وليتات ولمبات وشيء من هذا القبيل، ويطول عمره الافتراض ولك الأجر والثواب. فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسعد مساك يا أخي.
أهلا وسهلا.
ويحميكم ويحمي بلادكم
يا رب،
ويديم الخيرات عليكم ويشيل هالأمة من على الأمة جميعا يا رب.
اللهم آمين.
ويجعل هيك يا رب يلطف بعباده رب العالمين.
اللهم آمين.
وبهنيكم على مشايخكم وعبلاتكم، ربي يطول عمراني طول العمر.
الحمد لله.
الله يبارك فيك يا ابني. أنا بدي أسألك سؤال. أنا بصلي التسبيح بإمام الفضيلة مثلا مثل أول رجب بنص 27 رجب بنص شعبان، هي بدعة ولا مش بدعة؟
إن شاء الله
صلاة التسبيح
إن شاء الله.
وبعدين في إذا كان واحد يعني كان عليه دين من رمضان وإذا بده يصوم 27 رجب بصير ينوي إنه بدل اليوم اللي كان عليه من رمضان ولو كان 27 رجب إلا كيف ينويه؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي مرحبا.
صيام 27 رجب
أي
سنة مؤكدة
إن شاء الله؟ بنبهك عليه إن شاء الله بعد شوي.
طيب شكرا كثير.
مرحبا تفضل أبو فاروق. يا أبا فاروق. أبو فاروق
حياك الله شيخ.
اخفض التلفزيون على الآخر الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر. نعم. اسمعني من الهاتف.
نعم
تفضل تفضل.
لو سمحت يا شيخ خلصت نفاسي وما زال ينزل مني.
من معي يا أختي فاضل؟ أنا معي أبو فاروق قبل شوي. من معي؟
أم محمد.
وأبو فاروق وينه؟
أبو فاروق في نفس السؤال.
ها يلا تفضلي.
خلصت نفاسي ولا زال ينزل مني دم، هذا ثالث يوم أصلي ولا كيف أسوي في الأيام الماضية؟
كيف خلصت نفاسك؟ كملتي 40 يعني؟
أي كملت 40
ونفس الدم ينزل ها؟
نفسه.
إن شاء الله يا محمد.
وفي سؤال ثاني يا شيخ.
أها.
عمي صارت له جلطة وما أعرف يقوم يصلي بسبب الأجهزة.
إيه.
وبعدين كنا نمسح له بالماء الوضوء على جسمه بس نسينا رأسه في اليوم اللي.
نعم.
نسينا نمسح الرأس.
هو طبعا على السرير وعليه أجهزة وكذا.
أيوة.
إيه وصله على السرير.
إيه على إيه.
كان في وعية يعني.
كان في وعية بس صلى على السرير وإحنا مسحنا لها.
إيه. إن شاء الله إن شاء الله يا أم محمد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. فيصل من الكويت يقول ما حكم إسبال الثياب أسفل من الكعبين؟ فيصل بارك الله فيك، يعني وردت جملة من الأحاديث في مسألة الإسبال، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر راوي الحديث من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء في حديث آخر ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إزرة المؤمن ما بين كعبيه إلى نصف ساقه. وأحاديث كثيرة في هذا الباب كلها صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا قد رجل شعره وأسبل ثوبه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء أمام هذه الأحاديث رتبوها كالتالي: أولا أن من كان لديه إزار لكن هذا الإزار يرتخي فينزل أسفل من الكعبين ويرفعه فإن هذا ليس من هذا الجنس، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر قال له: يا رسول الله إن إزاري يرتخي، قال: لست منهم، بمعنى أن الأصل أن الثوب أو الإزار فوق الكعبين لكنه يرتخي أحيانا، فهذا لا يدخل في النهي. الأمر الثاني أن من أسبل ثوبه قاصدا الكبر متكبرا مغرورا فإن هذا ينطبق عليه حديث مسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الثالث: من أسبل إزاره دون الكعبين ولا يقصد الكبر، قالوا هذا ينطبق عليه أو يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال العلماء بأنه هناك من الناس يوم القيامة من يعذبون ببعض أعضائهم وذكروا من هذا المسبل، ولذلك إزرة المؤمن ما بين كعبيه إلى منتصف ساقه ويضع على الكعب، يعني الآن يعني نزول تحت الكعبين يعني صانتي أو شيء يدخل في الوعيد، ووضع الثوب على الكعب من دون نزول الكعب يدخل في الوعد ولله الحمد ويأمن الإنسان. فيصل يقول: ما حكم تقليد أحد المذاهب؟ نعم، يجوز تقليد أحد المذاهب الفقهية المعروفة والمتفق عليها عند أهل الإسلام لمن لا يستطيع الاجتهاد ولا البحث، وهذا يجري على عامة المسلمين، أغلب أهل الإسلام عوام في الواقع، يعني ليس بالضرورة أن يكون عامي لا يقرأ ولا يكتب، قد يكون عنده شهادة لكنها شهادة دنيوية، فممكن أن يقلد أحد المذاهب الفقهية، يعتنق مذهب ويقلده، لكن إذا كان عنده القدرة على أنه يميز بين المذاهب ويعرف بأن هذا معه الدليل على خلاف ما يعتنق من المذهب، فلا يجوز له أن يتبع المذهب إذا كان القول مرجوح، وإنما يتبع الدليل هذا مسألة مهمة جدا. فالأصل في العوام يقلدون والعلماء يجتهدون، لكن عامي أحيانا قد يكون مع يعني عنده قدرة على التمييز، يشوف مثلا قول جاء فذكر صاحب هذا القول دليل ثابت عن سواه، والقول الثاني ذكر قياس أو ذكر مثلا لم يذكر دليل، يجب عليه أن يتبع الدليل. أمت الله من أبو ظبي تقول: إذا كنت أقرأ مختصر تفسير هل يلزمني أن أتوضأ؟ الجواب لا، إذا كان الكلام التفسير أكثر من الآيات القرآنية فلا يلزمك، لا يلزمك الوضوء، بارك الله فيك في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان التفسير مختصر مثل معاني الكلمات أو مختصرات تفسير يفسر الآية بشكل يعني مقتضب، ففي قول جماهير أهل العلم لا، يقول يجب أن يتوضأ، لأن الآن التفسير هذا القرآن غلب، فالحكم للغالب وهو القرآن. أما إذا كان التفسير هو الغالب بحيث يكون التفسير يعني أكثر، فقال الحكم للغالب وهو التفسير. أمت الله تقول: والدتي جالسة مع أخي، ظروف أخي صعبة جدا، تقول: أنا عندي شيء من الزكاة، ممكن أعطيها إياها وممكن ما أخبرها لأن أخشى أن ترد هذا؟ أمت الله: ما تمنيت والله أني أسمع منك مثل هذا السؤال، هذه والدتك بارك الله فيك، ما يصلح أنك تعطينها وسخ المال، فالزكاة هي أوساخ الناس، والدتك حقها عليك كبير وعظيم، ولذلك أخت الفاضلة لا تفكرين بأنك تتصدقين على والدتك أو تزكين على والدتك، لا، وإنما تعطينها تنفقين عليها تساعدينها. أما أخوك نعم يجوز، للأخ أن يعطي أخته والأخت أن تعطي أخاه إذا كان مستحقا للزكاة، إذا كان فقيرا أو مسكينا، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، ولذلك إذا كان أخوك فقير تعطينه، فإذا أكلت الوالدة من طعامه وهو أصلا زكاة من عندك ما فيها شيء. فأخت الفاضل شيلي من رأسك فكرة أنك تعطين والدتك من الزكاة أو تتصدقين عليها. هذه الوالدة، هذه الشجرة التي أنت غصن من هذه الشجرة، بارك الله فيك، ولذلك حقها عليك عظيم. وحاولي أنك تستذكري طفولتك مع والدتك وكيف حملتك في بطنها 9 أشهر، بطنها كان لك حواء وصدرها لك سقاء وغطاء وثديها لك سقاء، وكانت يعني تحزن لتفرحين وتبكي لتضحكين. هذه كلها لا تغيب عنك، بارك الله فيك. عموما يعني أنفقي عليه، ولا تقول والله أنا راتبي قليل، لا، القليل إذا باركه الله عز وجل أصبح كثيرا، أصبح كثيرا، وهذا حق عظيم لها عليك. أم حمزة من فرنسا تقول أنا عندي السكر وأيضا عايشة بكلية واحدة، ولما أصوم تقول أجلس على السرير حتى الإفطار ما أتحرك أبدا. طبعا سألت أنا أم حمزة سؤالين، سؤال ماذا قال الأطباء وهل عندك من يساعدك، فأجابت بأن عندها أولادها يساعدونها، لكن طبيب ما تثق فيه تقول ما في، ما يعني تريد نصيحة في مثل هذه الحال. أم حمزة أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، صلى الله عز وجل أن يرفع درجتك. أختي الفاضلة، المرجع في هذا إلى الأطباء، فإذا يعني الأطباء ليسوا شخص، الأطباء ليسوا محصورين في شخص واحد، عندك أطباء ممكن تراسلينهم عبر وسائل التواصل الآن، ترسلين في بلدك الأصلي مثلا، ترسلين تقارير طبية، اسألي طبيب طبيبين 3 من المسلمين، قولي لهم والله الوضع الصحي كالتالي، عندي كلية واحدة، عندي سكر، عندي إرهاق وتعب ما أستطيع، هل أصوم أكمل بمثل هذه الحالة أم لا؟ فإذا قالوا لك لا، الصيام خطر عليك، ممكن يأثر على الكلية الثانية، ممكن يترتب عليه مضاعفات معينة، لا 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 تصومين، انتقل إلى طعام. قالوا لك لا ممكن، لكن بالحالة اللي أنت عليها بحيث أنك تستلقين على ظهرك وتنامين ولا تتحركين، صومي، صومي بارك الله فيك. وبعدين أهم شيء الصيام، أنك تأتين بشروط الصيام والقرآن تقرأينه وأنت على السرير إذا حبيتي تقرأين، بعدين ليس واجبا، هذا سنة مستحبة، وأنت على السرير تقرأين القرآن، يعني ليس شرط، وأنت على السرير تدعين الله عز وجل، تذكرين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الوضع طبيعي ما يشكل عليك خطر ولا يترتب عليه مضاعفات مثلا للكلية الثانية أو يسبب لك إشكالات، استمر في صيامك، فالصيام خير. أم محمد من الشارقة تقول يعني أنا أصلي صلاة التسابيح أول رجب و 27 رجب عفوا وأيضا شعبان، وتقول إذا كان علي دين من رمضان ممكن أصومه في 27 رجب، وهل صيام 27 رجب سنة مؤكدة؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك يا رب من الهدى والتوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يقبل عملك. أولا أختي الفاضل، ما عندنا شيء اسمه صلاة التسابيح، والحديث الوارد فيها حديث ضعيف ولا يصح، ولذلك صلاة التسابيح بدعة، اتركيها بارك الله فيك، واعتني بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، ما عندنا شيء اسمه صلاة، ما عندنا شيء اسمه صيام 27 رجب، ما عندنا شيء من هذا القبيل، ولذلك عد العلماء صيام 27 رجب تخصيصه من البدع التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنها، ولذلك تتركين هذا الصوم بارك الله فيك ورضي عنك. الصيام المسنون 2 والخميس، صيام الأيام البيض 3، صيام شعبان القادم هو السنة، صوم شعبان قادم هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قضية أن تقول إن سنة مؤكدة، لا، هي بدعة مؤكدة، بدعة صوم 27 شعبان 27 رجب بدعة، ولذلك أختي الفاضلة صوم شعبان القادم وبالنسبة للقضاء واجب عليك، بارك الله فيك، تصومينه قبل رمضان. أم محمد من عجمان اعتذر منك أختي الفاضلة لأن وقت البرنامج انتهى، وإن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتك، بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.